السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء مطلعها قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. التحذير من أكل مال اليتيم والأمر بإكرام اليتيم في شريعتنا وفي كل الشرائع من قبلنا، فوصى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالأيتام، ووصى الأنبياء بالأيتام أيضا، وكل الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولا أقول كل الأديان لأن الدين واحد هو الإسلام، أما الشرائع فمتنوعة، ومع تنوعها فكلها أوصت باليتيم، كما أوصت بالمسكين، كما أوصت بالفقراء. وهذا يدخل ضمن جبر الخواطر المنكسرة، فالخاطر الذي كسر يجبر. فضلا عن كونه يجبر لا يؤكل ماله أبدا، جاءت النصوص محذرة أشد التحذير من أكل أموال اليتامى بغير حق. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هكذا قال الله تعالى. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، إثما كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ فذكره وقال: وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. فأكل أموال اليتامى بالاتفاق، أكل أموال اليتامى ظلما وبالاتفاق، كبيرة من أشد الكبائر، كبيرة من أشد الكبائر. ولكن هل يجوز لولي اليتيم القائم على أمره أن يأكل بقدر قيامه عليه؟ قال تعالى: فإن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني لو شخص يربي اليتيم، والشخص الذي يربي اليتيم فقير، ما عنده أموال بالكاد يكفي نفسه أو أهله، وليس عنده زاد يأكل منه ويتفرغ أحيانا لخدمة اليتيم، فله أن يأكل بقدر قيامه عليه. وقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، رد الأمر إلى العرف السائد بين الناس، لا تأكل من أمواله لحما كبابا أشياء غالية، الناس لا يأكلون ذلك إلا القليل. فإذا كان هذا الحال هو حالك أنك فقير، كل بالمعروف، ففيه رد للأحكام إلى الأعراف السائدة بين الناس. وكذلك فإنه قد كان من شأن الصحابة بعد نزول هذه الآيات المباركات المحذرة من أكل أموال اليتامى أنهم نحوا اليتامى وأموالهم جانبا وهم وأموالهم في جانب آخر، فكانوا يطبخون لليتيم طبيخا مستقلا عن أكلهم وشربهم، وكانت نفس اليتيم طالما تاقت إلى الطعام الذي يصنعه أهل البيت لأنفسهم أو أولاد رب البيت ربما تاقت نفوسهم إلى أكل اليتيم، فقال تعالى مخففا عن هذه الأمة، وهذه ولم تكن صريحة لكنها من آيات رفع الحرج، وهي وإن تخالطوهم فإخوانكم. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم أي لأوقعكم في العنت إذا قال لكم مثلا لا تأكلوا أي طعام من طعامهم ولا تأكلوهم أي طعام من طعامكم لوقعتم في العنت والمشقة والشدة، لكن رحمة من الله بكم رفع عنكم هذا العنت، فالعنت الشدة. وكان من علمائنا الأولين رحمة الله تعالى عليهم من إذا سئل عن شيء من أموال اليتامى وهل التصرف مع الأيتام رد الأمر إلى قوله جل ذكره والله يعلم المفسد من المصلح. فتأتى في هذا الباب أمر وهو تثمير أموال اليتامى، هل نثمر أموال اليتامى بدلا من أن نتركها تقل قيمتها وتأكلها الصدقة؟ إذا كانت نيتك الإصلاح وتنشد مصلحة الفقير فافعل ذلك، إذا كانت نيتك لصالح نفسك وأهلك لا تفعل، لأن الآية فيها والله يعلم المفسد من المصلح. لقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها، فإذا التصرف في مال اليتيم كما تصرف في مالي من ناحية الإصلاح، كما أنني لا أترك أموالي للصدقة تأكلها فإنني كذلك أسعى لإصلاح أموال اليتامى. تتمسائل هل في أموال اليتامى زكاة؟ يتيم ثري، هل اليتيم الثري مصرف من مصارف الزكاة؟ لا، إلا إذا كان اليتيم فقيرا، إذا كان اليتيم فقيرا فالصدقات للفقراء، أما إذا كان اليتيم غنيا وارثا مثلا عنده ملايين ولا عنده شيء فلا تحل الصدقة له، لأنه ليس من المصارف الثمانية، إنما الذي في المصارف الثمانية الفقير، فإذا كان فقيرا أو مسكينا دخل فيهم، لكن كان كمن يتيم يرث ملايين، فإذا كان فقيرا ثريا فليس له حظ في، إذا كان يتيما عفوا ثريا فلا حظ له في الزكوات، يلتحق بهذا الباب تزويج اليتيمة، فقد يتزوجها وليها إذا لم يكن من حريمها. الله أمر بالقسط بالإقساط في حق اليتامى، يعني تزوج يتيمة تعطيها أعلى صداق مثيلتها، أو أقل ما يكون مهر مثيلتها، إن الرجل كانت تحته اليتيمة، كانت معه اليتيمة يقوم عليها ويربيها ولها مال ورثة، فيحبسها يريد أن يتزوجها ولا يقسط لها في الصداق، ألا يعطيها عن مهر مثلها، يريد يتزوجها بأي مبلغ. ففي أن الكلام عن المهر ليس فيه أي غضاضة، ليس في الكلام عن المهر أي غضاضة، فهو يريد أن يتزوجها دون أن يقسط إليها، دون أن يعطيها مهر مثلها. فنهوا عن ذلك، أمروا إما أن تعطيها أعلى سنة مثيلتها أو على الأقل مهر مثلها، أو تنصرف عنها إلى غيرها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، النساء سواء كثير، لا يلزم أن تقف عند اليتيم أن تطمع في فلوسها، تريد ورث 5 فدادين 10 فدادين ورث ملايين، أنت تريد أن تتزوجها لمالها، وفي ذات الوقت تريد ألا تقسط لها في الصداق، فابتعد عنها وابحث عن واحدة أخرى ليست بيتيمة تملك أمر نفسها، البالغة تملك أمر نفسها، تقول أنا موافقة أو غير موافقة. هذا هو. إذا قلنا مهر المثل مثلا واحدة يتيمة مهرها مثلا، عفوا، واحدة من أطرابها أولاد عمومتها أخواتها مهرها 100,000، ثانية مهرها 150,000، والثالثة مهرها 80,000، تبلغ بها أعلى سنتها، أعلى سنة مثيلاتها في هذا الصدد. فهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، والنساء سواها كثير تزوج غيرها. فأمر الله بالإحسان إلى اليتامى والمساكين في عدة آيات، سمعتم أما اليتيمة فلا تقهر، ونقم الله على قوم قال في شأنهم كلا بل لا تكرمون اليتيم. هنالك من يكرم اليتيم ويحظى بحديث الرسول أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وهناك من يأكل أموال اليتامى ظلما ويأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. كذا قدر الله أمور الخلق، منهم الحرامي ومنهم المتصدق، منهم الطعان في أعراض الناس، ومنهم الذي يستر على الناس، منهم الذي يصل الرحم، ومنهم الذي يقطعها، منهم الذي يبذو على رحمه، ومنهم الذي يحسن إلى الأرحام ويصلهم، منهم أصحاب الكلمات الطيبة النيرة، ومنهم أصحاب الكلمات الخبيثة. فانظر من أي الأصناف أنت. هكذا إن شاء الله في الحياة الدنيا يكون من الناس من له كلم طيب ووصل لأرحامه ومعانة لأرحامه، ومنهم على العكس تماما كلماته خبيثة وقاطع للرحم وحاسد والعياذ بالله. فانظر من أي الأصناف أنت. هناك من يحرص ويبحث عن اليتيم كي يكرمه، هناك من يبحث عن اليتيم كي يظلمه ويأكل ماله. فانظر من أي الأصناف أنت. فأكل أموال اليتامى من أشد الكبائر، من الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات. وتعرفون الآيات التي فيها الوصايا، وصايا بني إسرائيل، وصايا بني إسرائيل أيضا أن يحسنوا إلى اليتامى والمساكين والبر. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآت الزكاة. النصوص نصوص متعددة في التحذير من أكل أموال اليتامى وفي الأمر بإكرام اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، بالطريقة التي أحسن الطرق، أسمرها له، أسمرها عند أفضل واحد وأمن واحد وآمن واحد أجعل نفسي في الاحتياط، طيب أنني مرتبك في تقدير نصيب اليتيم 5 و6 أعطيه 6، احتاط لنفسي بالطريقة التي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، استمروا في هذا حتى يبلغ الحلم. بلغ الأشد هنا هو بلغ الحلم، وإلا فبلغ الأشد قد يطلق على أشياء أخرى كما قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، لكن بلوغ الأشد في هذا المقام هو بلوغ الحلم. وهل يسلم لليتيم ماله بمجرد البلوغ أم يلزم شيء ضافي؟ فمن العلماء من قال بمجرد البلوغ، وهذا قول في الحقيقة أنه قول ليس بذاك القوي، إنه قد يكون بلوغا عند 15 عاما ومع ذلك الولد ما زال سفيها لا يعرف. إذا أعطيته الولد 13 عاما وقد بلغ، 14 عاما وقد بلغ، وجد في نفسي 10 ملايين في يديه 10 ملايين جنيه سيبذلها ويبددها. فجاء قيد آخر في كتاب الله أيضا ليس، وهو إيناس الرشد من اليتيم، إيناس الرشد من اليتيم. قال تعالى وابتلوا اليتامى اختبروهم، أعني الذي كانوا يتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لكن إذا لم أنس منهم رشدا وجدت سفاهة لا أعطيهم المال كن. أنت ستختبر الولد اليتيم إذا بلغ، دائما نختبره. أعطيته مثلا 100 جنيه في المصري، كيف يتصرف فيها؟ قال أجيب قلم للمدرسة وكراسة وكشكول وباكل بسكوت بشيبسي 5 جنيه ضبط أموره، تعرف أنه بدأ متزن. لكن إذا ذهب واشترى بال100 جنيه شيبسي تعلم أنه ما زال سفيا كالنساء السفيهات إلا من رحم الله. تعطيها مثلا 1000 جنيه ترى تشتري جزمة بكعب 500، طيب وبعدين 500 الأخرى تعمل إيه؟ المفروض ما تشوف ثوب ولا تشوف إيه؟ شنطة بلون الجزمة ضاعت 1000 جنيه وتجي ثاني يوم أقفلك على الباب جايب ثوب ماركة يا أمه، وسبب في علامة من تحت كده لازقينها ازاي ولا سرقينها ولازقينها، شاور لك السوم ده ماركة. إذا كنت واحدة يتيمة زي كده وبتعطيها المبلغ تشتري ثوب، بإمكانها أن تشتري الثوب، تشتري الثوب يسترها ويكونها ثوب محترم ب200، لا تذهب تشتري ب1000 ضاعت الفلوس كلها. ولذلك فإن الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قول المعروف. كم يكلف البنت من الزواج؟ 10 قروش مثلا متوسط، لا لازم ثلاجة 10 باب مش عارف كم باب 20 قدم 25. طيب الزوج وزوجته يحتاجوا إلى ماذا يا جماعة؟ ثلاجة 8 قدم 10 قدم وتمشي الأمور إذا كنت حالك متوسط. أما إذا كنت ثري يفعل الذي لا ما ترضى بكده، تأخذها تبيعها وتشتري ثلاجة ضخمة تسحب كهرباء كثيرة وليس لها فائدة أصلا. تذهب تشتري طقم كوبايات أكواب وكؤوس أنت مرصد لها مثلا 5000 جنيه لمصاريف أدوات زجاجية ولا حاجة، تشتري تذهب تشتري طقم مذهب راحت 5000 في نيش لا يستعمل إلا زينة في البيت. حماقة وسفاهة، حماقة وسفاهة، وأصبح من أساسيات الزواج عند المصريين إلا من رحم الله ما اسمه النيش. ما النيش يا عرب أخونا العرب اللي ما يعرفوش النيش المصري دولاب محطوط فيه زجاج فاخر جدا وأكواب فاخرة وتقمصين فاخر جدا بس كيراه الضيوف ولا يكاد يستعمل في العمر إلا مرة. يقول الولد أنا معذور أريد من الزكاة. لا أبدا، لن أعطي زكاة لمن يشتري نيشا. فإذا كان سفيه ما تعطوش. فإذا أنت اختبرت اليتيم وجدت أن اليتيم بعد البلوغ رشيدا أعطه المال. طبعا الحكومات في بعض الدول قالت لها في شيء اسمه سن الرشد، سن يعني سن إناث الرشد، ورفعوها هو سن الرشد طيب، لكن هل له سن معين في الشريعة؟ ما عندنا سن معين في الشريعة للرشد إلا البلوغ، لكن هم قالوا سن الرشد 21 سنة. هذا له انعكاساته على ماذا؟ على اليتيم وعلى الأولياء. فالشاهد أن اليتيم يعطى المال وكي لا يجحد، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أنت ستسلم اليتيم فلوس أموال، تعالى حتى خمس من الصالحين من البلدة هذه أموالك، واقع أنت بلغت أصبحت رجلا، أصبحت رجلا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والآية الأخرى فإن آنستم منهم رشدا عقلا، فهمت أن الولد اليتيم عقله رشيد فادفعوا إليهم أموالهم. ولو إن كان لليتامى فنحن أيضا كذلك، إذا كانت زوجتك سفيهة وطماعة ما تعطيها كل ما تشاء تخرب بيتك. وربنا قال بنص آخر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وليس حبك لبنت من البنات بدافع لك إلى الجحيم أنك تقترض أو تسرق أموال الناس كي تشبع رغبة البنت التي لا تنتهي رغباتها. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب إلا ابتغى إليهما ثالثا ولملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فكن يقظا يا أيها المسلم، ولا تدخل نفسك جهنم بسبب أولادك أو بناتك. ورب العزة قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد تدخلك جهنم، قد تدخلك البنت أو الزوجة جهنم وأنت لا تشعر، بأسلوب ناعم وهادئ تخرب بيتك تجعلك تسرق أموال الناس كي تلبي لها رغباتها، ترتشي وأنت صاحب عمل حتى تلبي لها الرغبات فتدخل جهنم عياذا بالله. أعود إلى التأويل. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أي عهد هذا الذي يوفى به؟ الآية عامة، كل العهود التي أمر الله بالوفاء بها يوفى بها. كل عهد أمر الله بإيفائه يوفى به. أخذ الله ميثاقا على أشياء، على الإيمان والتوحيد وعلى الصلاة وعلى إيتاء الزكاة، أخذ الله عهدا على إكرام اليتامى والمساكين وابن السبيل وأن نقول للناس حسنا، كل العهود مع الله وكل العهود مع الخلق كذلك. عهود البيوع، عقود البيوع، عقود الزواج، قال الله تعالى في شأن العقود أو في يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بصفة عامة، قال ولا تنقضوا الأيمان، وهي أيمان العقود، كانوا يتعاقدون ووضع الآخر يده في يد الآخر، كانوا يتعاقدون. قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فكل العهود التي أمرنا بالوفاء بها نفي بها، ومنها عقود الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما استحللتم بإن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. قال وأوفوا بالعهد، أي عهد عهدت عليه شخص إلا إذا كان حراما. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي كان عنه الشخص مسؤولا، كان الشخص سيسأل عن العقد يوم القيامة، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، أوفوا الكيل إذا كلتم، كثيرتكم فاضي كده يا شيخ، كلكم فاضي. ناس لا يعرفون الكيل الآن، يعني ذهبنا إلى محاضرة معنا في بلاد مسلمة في مدينة نصر، نقول ويل المطففين، ما إذا اكتلوا على الناس يستوفون، وإذا كل ما يعرفون الكيل، يعني ناس لا تعرف معنى الكيل. فمعنى الكيل أن البيع يكون بأحد طريقتين، بأحد ثلاث طرق: بيع بالوزن، اشتري كيلو لحم، اشتري كيلو رز، اشتري كيلو سكر. وبيع بالكيل، اشتري صاعا من رز، صاع كده يملأ خلاص، الصاع يا جماعة بعشر صاع بعشرين كما نتفق، فهذا يسمى الكيل في مكيال كبير. أو في لنا الكيل تصدق علينا، الكيل وعاء كبير عندنا في مصر يسموه الكيلة، ونصف كيلة، ربع كيلة، قدر قدر معروفة، كيلة ونصف كيلة وربع كيلة وقدح وقدحين معلومة. الكيلة مثلا بعشرة جنيه، خلاص الكيلة بعشرة جنيه. أو الوزن، الكيلو باثنين جنيه، الكيلو بعشرين جنيه، هذا النوع. والثالث البيع بالمساحات، القماش مثلا بالأمتار، وفي من يبيع القماش بالوزن، هو الأيام دي أحسن، وكثير من الناس يسلكون هذا المسلك الآن، يبيع القماش لأن في قماش رقيق ضعيف، وفي قماش سميك قماش. فأصبحت الأشياء التي الآن في كثير منها يباع بالمقياس يرد أيضا إلى الوزن، يعني في ناس صاج، لوح صاج مثلا، تعرفون الصاج، لوح صاج، يقول صاج سمكه ستة ملي، أنت لا تعرف تقيس ستة ملي، ممكن أعمل لك ستة ملي من الحواف ومن الداخل أربعة ملي، أنت لا تعرف. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم. فالبيع كما سلف بالكيل أو بالوزن أو بالقياس. وكان الأشخاص أحيانا عندما يكيلون بمكيالين كما يقول القائل، هذا مكيال مثلا يسمى الصاع، هذا مكيال يسمى الصاع. افترض أنني أبيع تمر، أبيع التمر مثلا، أو أبيع رز، أقول يا ناس الرز الصاع بمئة جنيه مثلا، فأشتري عفوا أبيع الصاع بمئة جنيه، أجيب صاع صغير للبيع ناقص مثلا، وعند الشراء عندي صاع كبير، هو يفرق مثلا كيلو نصف كيلو غير ملحوظ أشتري به، فيكون للغشاشين صاعان، صاع كبير يشترون به وصاع صغير يبيعون به. قد قال تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اشترى من الناس، قل خذ كيلي بالصاع اللي نجيب، هذا صاعي، إذا باع للناس يبيع لهم بصاع صغير. وكذا في الوزن، في ناس تتلاعب بالسنجة التي هي كيلو، يجيب سنجة نقصة، صممها على هذا الأساس، فيشتري بسنجة النقص، أو يلعب في المؤشر من أسفل بطريقة يعرفها أهل السرقات وأهل الكمبيوترات، يلعب في المؤشر بحيث يعطيك أنه وصل إلى 100 جرام وهو ما زال في 90 و85 جرام. هذا أيضا داخل في ماذا؟ في التطفيف، النقص، البخس اليسير في خفاء. وسبحان الله، ديننا فيه كل شيء. فلا يقول قائل من العلمانيين الآثمين المجرمين إن الدين قاسم على الصلاة والصيام والزكاة والحج، كلا، بل هنا ربنا أمر بفعل الكيل. الكفار السابقون كانوا يقولون يا صالح يا شعيب ما لكم الكيل والميزان دي يرجع لنا. أرسل الله نبيا للأمر بعباداته، ومع الأمر بعباداته الأمر بإيفاء الكيل والميزان، كانوا غشاشين. وهو شعيب عليه السلام، وهو شعيب عليه السلام، فكان مما قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا في الميزان أيضا زنوا بالقسطاس المستقيم. وكذلك قال تعالى في سورة الرحمن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال تعالى أيضا في سورة الأنعام قال تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم إلا أن قال وزنوا بالقسطاس المستقيم. أمر الله في عدة آيات من الكتاب بالوفاء بالوزن، وسورة من كتاب الله فيها الأمر بالوفاء بالميزان بالميزان والمكيال وهي المطففون، ونبي أرسل، وآيات متناثرة في ثنايا الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك أهلتنا أو أن نعبد ما يعبد أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ما لكم الأموال. فكانوا يتعجبون من تدخل الدين فيه المكيال والميزان. قل لا، هو ما هناك ما هو أصل الحكم نفسه، سياسة الناس سياستهم قيادة، سياسة معناها القيادة يا إخوة، مش سياسة الترشح لمجلس الشعب، دي جزء من السياسة. قيادة الناس، قيادة الناس تكون بماذا؟ تكون بالكتاب والسنة، هذا معنى السياسة. فأتي واحد يقول لك أنت لا تفهم في السياسة، ما السياسة عندك؟ الكذب أو الغش والانتخابات المزورة؟ هذه السياسة، السياسة الأصلية معنى السياسة القيادة. كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم يعتقدون كلما مات نبي جاء نبي آخر. فسياسة الناس، ما يقول لك واحد خذ ابنك بالسياسة، خذ زوجتك بالسياسة، يعني سيسها، يعني سيس الفرس، كنت أسوس الفرس، يعني واخده بالسياسة، كيف تسوسه كيف تقوده. فهذا معنى السياسة. فعندنا ديننا ما فرط الله في الكتاب من شيء. قيادة الناس تكون بكتاب الله، قيادة الناس فيها قصاص، فيها قطع يد السارق، فيها منع الخمر، فيها منع القذر، منع الزنا، هذه سياسة الناس تقاد بهذه الطريقة. قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس أي بالميزان المستقيم، يعني أرشد إلى الكيل المضبوط وإلى الوزن أيضا المضبوط. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. قال بعض العلماء خير هنا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، فليس في التطفيف خير وفي الوفاء خير منه، لا، إنما كقول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ليس معناها أن أصحاب النار في مستقر طيب وأفضل منهم أصحاب الجنة، لا، إنما هي من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. أنت أفض وأغلظ من رسول الله، والرسول ليست به فظاظة، إنما من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. وزنوا بالقسطاس أي بالميزان المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا أي مردا. كلمة التأويل لها معاني، كلمة التأويل تطلق هنا على التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كلمة التأويل معرفة ما تؤول إليه الأمور، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كلمة التأويل تطلق على شيء آخر، صرف الشيء عن ظاهره، كما أولى الجار في حديث الجار أولى بسقب على أنه الجار الشريك على المشاع، مش الجار المجاور، أنه إذا صرفت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة مثلا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أولى الحساب اليسير، الرسول قال ذاك العرض، ذاك العرض، عرض الأعمال إن شئنا نسميها تأويلا. فالتأويل أحيانا يطلق على صرف الشيء عن ظاهره، ولكن صرف الشيء عن ظاهره قد يكون لقرينة، ملة أبيكم إبراهيم والأب البعيد، وقد يكون لغير قرينة ويكون باطلا، كمن أشد ذلك وأنكاه وأشنعه تأويلات الشيعة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هي عائشة. يا ناس، لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ولك أبو بكر وعمر، تونا مثلا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وعلي بن أبي طالب، مرج البحرين يلتقيان إلى قول يخرج من اللؤلؤ والمرجان، بحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان حسن وحسين، كلها عند طائفة قليلة منهم، ولكن كل هذا باطل، يعني يصل إلى الكفر أحيانا. قال تعالى: فالتأويل معناه هنا ما تؤول إليه الأمور، وما هو ما سترى عاقبته الخيرة في الآخرة، ما له الطيب، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، رأيت وأنت لم ترى، حدث شيء وأنت لا تعرف. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل ذلك أبدا. أصل مريح، لا تتكلم إلا بعلم، وحتى لو تكلمت بعلم لا بد أن يكون الكلام نافعا، لا بد أن يكون الكلام نافعا. لكن ثم ناس اتخذوا أعراض أناس أغراض لهم، ليل ونهار يبيتون ويصبحون في الطعن في أعراض الناس. ما أدخلك في الناس وشؤون الناس؟ ما الذي أدخلك في أمور الناس وشؤون الناس؟ لا أنت مستفيد بل آثم، وآكل اللحم الميت وحقود، وتجلب لنفسك أيضا المشاكل في الدنيا والآخرة. فلا تقف ما ليس لك به علم، على مثل الشمس فاشهد أو دع. إذا دعيت إلى شهادة لا تقل بما أن وإذا، لا تقل أنا شفت الشخص يجري دل على أنه قتل، ما تقول أنا رأيته يجري، بعد ذلك الأمر القضاء، رأيته قد يحكم القاضي بموجب ذلك باجتهاده. واحد شاف واحد يجري وسكينه ملوثة دما، وبعد مدة عرف أن فلان مقتول، أنت ماذا تقول؟ أن تقول أنا رأيت شخصا يجري والسكين عليها دم، بس ده مهمتك. أما أن تقول دل على أنه القتل أو تحلف أنه قتل، ليس لك، ده شغل من عمل القضاء، هم قد يبنون عليه أو لا يبنون، أو لهم طرقهم في المسائل، لهم طرقهم في المسائل. ممكن واحد يكون أعطاه سكين ملوثة دم يرميها والثاني نجا. فالشاهد كما أنك ترى الشمس قل هذه الشمس، ترى القمر قل هذا القمر، قل الأخت فلانة نيتها طيبة وحلفت، أنت نيتها طيبة مش شغلك، لك أن تشهد على العمل الذي ظهر أمامك. قل أنا رأيت، أنا سمعت، أنا علمت، مش بما أن إذن، ليس بما أن إذن التي في الهندسة تنفعنا هنا، تنفع الحكام، هم الذين قد القضاء هم الذين يستنبطون الأحكام من القرائن المحيطة أحيانا، لكن أنت تشهد بما سمعت، مش لأنه أخي لك في الله تقول لا ما عملش عمل وتحلف عليه، ما شغلك، تكذب كده بهذه الطريقة، أنت تكذب. فالذي يحصل يا إخوة، لا تقف ما ليس لك به علم، هذا أصل عظيم، وهذا القدر من الآية يحتاج إلى محاضرة متسعة. إن أكثر الناس الآن كلامهم ليس لهم به علم. الشيخ فلان قال، طب ما قال، أنت سمعته؟ يقول ما سمعته. عند المحدثين قال أنت مدلس، أقل أحوالك مدلس إن لم تكن تكذب، يمكن الوسط الذي أخبرك كذاب. ففي أصول، فنحن نرجع القول في تفسير قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إلى الدرس القادم، لأن أبحاثه متسعة. هذا يدخل في الطبيب، طبيب يعالج يشخص الحالة، ما وفق للتشخيص، ما يعرف التشخيص، لكن يستحي أن يخرج المريض بدون شيء، يكتب له وصفة وصفة روشتة فيها دواء كذا وكذا وكذا وكذا. طبيب حرامي ومضر بماذا؟ بالمريض، أرهقه في المال. فلولا أن أقول لا أعلم، لم أستطع التشخيص الجيد، اذهب إلى غيري. فلوسك ما أخذ فلوسك، حلال لك فلوسك، لما أخذها؟ لكن يأخذ الفلوس ويكتب الوصفة المضرة فيضر بالرجل في ماله وفي بدنه. فأصل عظيم ينبغي أن يولى أهمية، ولا تقف ما ليس لك به علم. للناس كلهم كم من مشكلة صدرت بسبب ذلك، تتكلم بلا علم وتتكلم كلام غير نافع، وتتكلم كلاما تخوض به في الأعراض، وتتكلم كلاما ليس من شأنك ولا من اختصاصك. لكن الموفق من يلزم كتاب ربه وسنة نبيه. كلما ابتعدت عن الكتاب كلما ازددت ضلالا، كلما اقتربت من الكتاب كلما استنرت ودفعت عنك مشاكل، ودفعت عنك مشاكل عياذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما باطن. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.